آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وإنه حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثانية، لو وجد للصليب أو للصنم منفعة بحسب هذه الهيئة، كانت هيئة الصنم أو هيئة الصليب على حسب الفرض لها منفعة مشتركة بين الحرام وهي العبادة، وبين الحلال كأن تجعل زينة مثلا أو غير ذلك، مثل بعض الآلات الحديثة والمكائن الحديثة تصنع على هيئة صنم لكنها تصنع لك عصيرا مثلا، رجل آلي صنم بالأخرى، وهذا الرجل الآلي قد يصنع لك عصيرا، فهذه جعلت على هيئتين، على هيئة مشتركة بين الحلال وبين الحرام، الحرام العبادة وال حلال مثلا زينة أو تصنع عصيرا أو غير ذلك، واضح المقصد؟ فهل يجوز بيع هذا الهيكل الذي له هيئة مشتركة بين الحلال وبين الحرام، بين الزينة وبين العبادة، واضح أم لا؟ يطرح الشيخ المصنف رأيين في المقام، وقد يضاف لها رأي ثالث. الرأي الأول ما تبناه الشهيد الثاني في المسالك ورجحه المصنف من جواز البيع، الشهيد الثاني ووافقه عليه المصنف من جواز البيع، فيجوز بيع هيكل العبادة ما دامت له منفعة مشتركة بين الحرام العبادة والحلال مثلا الزينة أو غير ذلك. والوجه في ذلك وجود المقتضي وفقدان المانع، أما المقتضي فهو وجود منفعة محللة مقصودة وهي الزينة مثلا أو صنع العصير مثلا، هذا منفعة محللة مقصودة لدى العقلاء توجب المالية، إذن يصح البيع. والمانع مفقود، ما هو المانع؟ ما دل على حرمة التكسب بهياكل العبادة، هذه الأدلة التي تلوناها في الدرس السابق من الآيات، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أو من الروايات مثل إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أو الإجماعات المدعات، هذه الأدلة قاصرة. لماذا؟ لأنها ناظرة إلى فرض انحصار المنفعة في هيكل العبادة بالمحرم وهو العبادة فقط، إذا لم تكن للصنم أي منفعة محللة فهنا تأتي الأدلة وتقول بيعه حرام. إذن فالأدلة لا تشمل فرض وجود منفعة مشتركة للصنم، حرام العبادة حلال الزينة مثلا، فكل الأدلة قاصرة الدلالة عن على تحريم بيع هيكل العبادة إذا كانت له منفعة مشتركة. إذن المقتضي موجود وهو منفعة محللة مقصودة توجب المالية، والمانع مفقود لأن الأدلة أخص من المدعى قاصرة، النتيجة العمومات تقول أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراب، فيصح بيع هيكل العبادة لأجل هذه المنفعة المشتركة المحللة. نعم،
وش مقصود
لا متوسطة؟ يعني هذه الآلة ينتفع بها في العبادة 50% و50% في العصير وصنع العصير مثلا أو زينة، فرضا، واضح المقصود. أما لو كانت غالبة بعد لا يجوز، يدخل إن الله إذا حرم شيئا حرمه ثمنه، إما بالمنافع الغالبة أو الدائمة. أما القول الثاني وهو عدم جواز بيع هيكل العبادة ولو كانت له منفعة مشتركة، منفعة محرمة ومحللة، فهذا تبناه بعض الأساطين وهو كاشف الغطاء. والسر في ذلك أن المقتضي وإن كان موجودا وهو منفعة محللة لكن المانع موجود أيضا. ما هو المانع؟ يقول كل الأدلة التي تقدمت من الإجماعات من الروايات من الآيات تشمل هذه الصورة، يعني سواء كان هيكل العبادة فائدته منحصرة في الحرام وهي العبادة أو فائدته مشتركة في الحرام والحلال لا يجوز بيعه، لأن الآية تقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا بيع الأصنام، وهذا صنم ولو كانت له منفعة أن يجعل زينة أو يصنع به عصير أو غير ذلك. نعم الآيات مطلقة والروايات مطلقة والإجماعات مطلقة، فكيف يقول الشيخ الأعظم أنها منصرفة أو أخص من المدعى أو قاصرة؟ واضح. إذن دعوة مقابل دعوة، هذا يقول الأدلة تشمل ما لو كانت المنفعة مشتركة، ذاك يقول لا تشمل، فأنت رجح. القول الثالث ما تبناه الإيرواني في حاشيته على المكاتب في الجزء الأول في الصفحة 13، يقول البيع صحيح، يجوز بيع هيكل العبادة ما دامت له منفعة مشتركة ولو من دون قصد المنفعة المحللة، لأن صاحب المسالك والشيخ الأعظم حصرا الجواز بقصد المنفعة المحللة، يعني إذا اشتريت هيكل العبادة من أجل زينة بقصد الزينة تحول. هنا القول الثالث يقول لا يشترط القصد، يجوز لك أن تشتري أو أن تبيع هيكل العبادة ما دامت له منفعة محللة مشتركة ولو من دون قصد المنفعة المحللة. لماذا؟ لأن المقتضي أولا موجود وهو أصل المنفعة، أصل المنفعة موجود، والمانع وهو ما دل على حرمة بيع الأصنام لا يشمل المقام لأنه خاص بما لو انحصرت المنفعة بالحرام وهي العبادة. وأما اشتراط القصد أن أقصد في البيع أو في الشراء المنفعة المحللة وهي الزينة فلا دليل عليه، إذ مقتضى إلا أن تكون تجارة عن تراض أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، عدم اعتبار القصد وما ادعاه الشيخ الأنصاري وغيره من اعتبار قصد المنفعة المحللة بلا شاهد وبلا دليل، إذ مقتضى العمومات والإطلاقات ما دامت هناك منفعة محللة توجب المالية يصح البيع والشراء ولو لم نقصد المنفعة المحللة، إذ البيع ينصرف إلى الحلال
من الواقعية. أهم شيء في الواقع المنفعة المحللة
نعم، المهم أن يكون هناك في الواقع منفعة محللة، ما دامت هناك منفعة محللة هذا كافي في صحة البيع، إذن هناك مالية فيصح البيع. إذن أقوال ثلاثة في المقام. على كل حال ها، ولا يبعد ما اختاره الإيرواني، إذ المدار على وجود مالية للعين، وما دامت هناك مالية لأصل وجود المنفعة المحللة إذن يصح البيع، أما اعتبار القصد فينفيه الإطلاق والعموم حيث مقتضى الإطلاقات والعمومات صحة البيع. نعم إذا شككنا لا أقل إذا شككنا في اعتبار القصد أجرينا براءة عن اعتبار القصد. إذن المالية موجودة وهذا هو المقتضي، والمانع وهي الإجماعات والآيات والروايات منصرفة عن ما لو كانت هناك منفعة محللة. اعتبار القصد الذي وقع فيه الخلاف بين الشيخ الأنصاري وغيره، نقول ما المبرر له؟ ما الوجه عليه؟ ما الدليل عليه؟ نقول إطلاقات لا لا، هو من الأصل يقول منصرفة تلك الإطلاقات لا تشمل إذا كانت هناك جهة محللة، فكيف يستدل بالإطلاقات على اعتبار القصد وهو يقول أساسا لا تشمل فرض وجود منفعة مشتركة؟ فلاحظ على كل حال أعلم يختلف رجح، المهم قلدها عالم واخرج عنها سالم سلمك الله. نعم لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة وآلة أخرى، هذا الهيكل هذا الصند مشترك، إما نجعل للعبادة إما نجعل آلة للعصير أو للزينة من حيث صناعته وكيفيته، وآلة أخرى لعمل محلل بحيث لا تعد هذه المنفعة نادرة بل مساوية، واضح العبادة مساوية للزينة، فالأقوى هذا القول الأول، فالأقوى جواز البيع لكن بقصد تلك المنفعة محللة كما اعترف به في المسالك، في المسالك فرح بذلك. جيد.
هذا الشكل بين هيكل العبادة وآلة الأخرى.
يعني نحن وجدنا آلة الآن. وجدنا مادة معينة بهيئة وبكيفية معينة مصنوعة. ولنقول هذا الذي أمامي. بعضهم ينتفع بذلك صنم هيكل العبادة. بعضهم يقول لا أضع عليه الكتاب وأدرس عليه وكذا. فهذه مشتركة بين أن تجعل هيكل عبادة بين أن تجعل آلة أخرى ينتفع بها في شيء آخر، واضح؟ فما ذكره الآن يشير إلى القول الثاني، فما ذكره بعض الأساطين من وجود المانع، يعني المقتضي موجود وهو مالي، لكن من أن ظاهر الإجماع والأخبار التي أشرنا إليها رواية تحف العقول والنبوي ورواية عمر بن أذينة مثلا أنه لا فارق بين قصد الجهة المحللة وغيرها، قصدت الجهة المحللة وهي الزينة أم قصدت الجهة المحرمة وهي العبادة، البيع باطل بمقتضى الإطلاق في الآيات والروايات والإجماع، واضح. وأشرنا لقول ثالث ما أشار له المصنف وهو قول الإيرواني بأن البيع صحيح ولو من دون قصد المنفعة المحللة لمقتضى الإطلاقات حيث لا دليل على اعتبار القصد، المهم هناك مالية. ولأجل ذلك أمثل لك بمثال التلفزيون، لو أنت اشتريت التلفاز ألا ينتفع به في الحلال وفي الحرام؟ هل تشترط في صحة بيعك أو شرائك لأن تقصد أن تنتفع منه في المراتب الحسينية والتعديات والحلال؟ لا، اشتره ما دامت له منفعة محللة له مالية، إذن اشتره ولو لم تقصد المنفعة المحللة. مثال بعيد نجعله قريب، كيف؟ المهم ان هذا آلة مشتركة، بحثنا ان الآلة مشتركة بين حلال وبين حرام، اذا افترضتم ان هذا صنم بحيث المنفعة الغالبة منه الحرام خرجنا عن محل البحث، قلنا هنا يحرم، كلامنا ان آلة مشتركة قد ينتفع منها غرضا، قد ينتفع منها في الدراسة وينتفع منها بعض يستعد يعبد اي شيء يعبدها لا مشكلة، أليس كذلك؟
نعم.
لا، أليس نعم.
بقرة
أحسنتم. نعم، هناك من يعبد الأبقار ومن يعبد الأشجار ومن يعبد كل شيء يعبد. نعم، مشتركة قد تكون بين أن تعبد وبين أن يركب، بين أن تؤكل ويشرب من لبنها. البعض قد بين الناس، يعني بعض الناس ينتفع منها فقط في العبادة، ولا يأكل منها ولا يشرب منها ولا كل شيء، يمجلها ويخضع لها ويسجد لها ويركع لها في الهند، هكذا يصنعون. والبعض ينتفع بها في الأكل أو في الشرب. نعم، المهم أنك لا تقصد الحرام فقط. المهم أنك لا، بشرط لا من حيث الحرام، لا بشرط الشيء من حيث الحلال. النقطة الثالثة وهي توجيه كلام كاشف الخطاب. بعد لا نستطيع عليه، إذا كيف نقنع؟ نخالف كاشف الغطاء أساطير. فيحاول الآن الشيخ الأنصاري أن يقول بأننا نحن لا نخالف كاشف الغطاء، كيف نوجه كلامه؟ فيذكر احتمالين لتوجيه كلام الشيخ كاشف الغطاء، الشيخ الكبير. يقول لعل مقصود كاشف الغطاء من بطلان البيع لهذا الهيكل المشترك بين الحلال والحرام بأن المنفعة المحللة نادرة جزئية، يعني منفعة الزينة نادرة فلا توجب مالية، منفعة صنع العصير بهذه الآلة أو الكتابة بهذه الآلة منفعة جزئية لا توجب صدق عنوان المالية. إذا خرجنا عن محل البحث، الحمد لله كاشف الغطاء لا يخالفنا ولا نخالفه، أهلا بالوفاق. مو جمعية الوفاق. خب، إذا لا يخالفنا ولا نخالف، لأن منظورة إذا كانت المنفعة نادرة، وإذا كانت المنفعة نادرة نحن أيضا نبني على الحرمة. الاحتمال الثاني هو أن يكون منظور كاشف الغطاء في قول بحرمة بيع هذا الهيكل هو أن الجهة المحللة التي يباع لها هذا الهيكل ويشترى من أجلها هذا الهيكل لا دخل لها في الهيئة، الجهة المحللة لا دخل لها في هذه الهيئة. من قبيل أوضح لك بالمثال حتى تقول التعريف بالمثال أوضح. كما لو اشتريت آلة لأجل أن تحفظ فيها الأموال والنقود، مع أنها بهذه الهيئة لن تصنع من أجل الأموال وحفظ الأموال، لا، إنما هي إما للعبادة أو للزينة بهذه الهيئة التي جعلت عليها، وأنت اشتريتها من أجل ماذا؟ من أجل حفظ النقود والأموال فيها، وهي بالتالي بهذه الحيثية لم تلحظ فيها الهيئة. وبناء على ذلك يكون بذل المال بلحاظ هذه المادة المقترنة بهذه الهيئة من أكل المال بالباطل والبيع باطل. لماذا؟ لأن الهيئة لا ربط لها بهذا الغرض الذي أنت اشتريته من أجلها، وبالتالي يكون كاشف الغطاء لا يخالفنا، لأن المنظور في كلام من الحرمة إما المنفعة النادرة، ونحن نبني على الحرمة إذا كانت المنفعة للهيكل نادرة لأنه لا مالية، أو منظورة أن هذه المنفعة لا ربط لها بالهيئة، لأن هذه الهيئة لهذه المادة إما للعبادة أو للكتابة أو للزينة مثلا، وأما أن تشتريها لتحفظ فيها النقود هذه لم تجعل لا بهذه المادة ولا بهذه الهيئة من أجل حفظ النبوذ فيها، فتكون الهيئة المحللة وهي الزينة مثلا أو العصير لم يلحظ في البيع ولم يقصد في البيع، فيكون بالتالي أكل المال على هذا الهيكل من أكله بالباطل، ونحن نتفق معهم. إذا كان مقصود الأول أو الثاني نحن نبني على بطلان البيع. الحمد لله. نعم، وهو هذا الذي يريده، وهو هذا الذي يريده، يقول إذا هذا هو منظور كاشف الغطاء، إذا فالبيع باطل لأنه ما في قصد للمنفعة المحللة. ونحن نبني إذا ما في قصد للمنفعة المحللة المقصودة العقلائية يكون البيع باطل، ولعله هذا هو منظور. نعم، لعدم وجود القصد للمنفعة المحللة وهي الزينة، إنما قصدت منفعة أخرى وهي النقود أن توضع في هذه المادة مثلا، وهذه ليست منفعة عقلائية. العقلاء إما ينتفعوا بالزينة أو مثلا بالعبادة فرضا. إن قلت جهز نفسك لإن قلتات ثلاث. إن قلت الأولى بأن كاشف الغطاء أساساً يبني على حرمة بيع هيكل العبادة على كل حال، سواء قصدت المادة أم قصدت الهيئة، يعني حتى لو قصدت بالبيع الخشب لا هذا الصنم، مع ذلك هو مبناه كمبنى الأكثر بطلان المعاملة. فإذا كيف توجه كلامه؟ يقول حتى لو كان البيع تعلق بالخشب لا بهذا الصنم بل بالخشب فالبيع باطل، لأن الخشب متحيث على حيثية الصنم ومتشكل بشكل الصنم فالبيع باطل، مع أنك يا شيخنا الأنصاري لا تبني على أن البيع إذا وقع على الخشب يكون باطلا. إذن فجزما قطعا الشيخ كاشف القطاع لا يوافقه، لأنه لا يرى جواز بيع الصنم لا على هيئته ولا على مادته، فبيع الصنم عنده باطل مطلقا حتى لو بعت الخشب لم تبع الصنم، فكيف تقول لا لعل مقصود كذا ولعل مقصود كذا، والحال أنه يرى بيع الخشب أساسا باطل فضلا عن الخشب بهيئة
صنم.
لا يعني ترى أقول بعتك الصنم هذا باطل جدا، ترى أقول لا بعتك الخشب ما بعتك الصنم، أنا بعتك الخشب لتحرقه، مع ذلك كاشف الغطاء يقول باطل حتى لو قلت بعتك الخشب وأنت اشتريت الخشب ما اشتريت الصنم وتريد أن تحرق هذا الخشب، مع ذلك يقول البيع باطل. إذن كيف يوافقك يا شيخنا أنصاري مع أنك تقول بأن بيع الخشب ليس حراما وليس باطلا؟ إذن فكاشف الغطاء عند بيع الصنم بكل الحالات باطل، سواء بالمادة بالهيئة قصدت الحلال قصدت الحرام اقصد ما تشاء باطل على كل حال. إن قلت هكذا قلت يحتمل أيضا أمران في كلام كاشف الغطاء بأنه يحرم بيع المادة، ترى الاحتمال الأول أن يكون المقصود إذا كان من الحرمة والبطلان إن أن تكون المادة مجرد داعي للبيع وباعث للبيع وليست هي متعلق البيع، بمعنى أن البيع تعلق بهذه المادة مع الهيئة، يعني بالصنم بعتك الصنم لكن الداعي لك والباعث إليك على نحو الحيثية التعليلية كما يقولون هو الخشب، لأن الخشب أنت مرتاح له ومستأنس به، لكنك اشتريت الصنم يعني لم يتعلق البيع بالخشب إنما تعلق البيع بالصنم وأنت غرضك والباعث والداعي لك هو الخشب. فإذا كان هذا هو مقصود كاشف الغطاء فكلامه صحيح، لأن البيع تعلق أساساً بالصنم، والخشب ليس هو متعلق البيع. ما قلت بعتك الخشب، إنما قلت بعتك الصنم، لكن الداعي لهذا الشراء أنك تريد أن تستفيد من الخشب أو معجب بهذا الخشب، لكن متعلق البيع هو الصنم. فإذا كان هذا هو مقصوده ولعله هذا منظوره من أن بيع المادة باطل، قلنا كلامه صحيح وهو مقبول، لأن البيع أساسا تعلق بالصنم لا بالخشب، فكلامه صحيح ولا يخالفنا. هذا جواب إن قلت قلت. وإن كان مقصود كاشف الغطاء من أن بيع المادة باطل، يعني بيع الخشب باطل، هو أنه لو كان متعلق البيع على نحو الحيثية التقييدية هو الخشب، كما لو قلت بعتك الخشب لا بعتك الصنم، لا، أساسا البيع أولا وبالذات انصب على الخشب، والهيئة لا ربط لها والصنم لا ربط له. إن كان هذا هو مقصود فكلامه مشكل جدا في غاية الإشكال، ونحن لا نرتضيه من ونستبعده أن يكون هو مقصوده وهو منظوره، بل البيع صحيح. فإذا قلت بعتك خشب هذا الصنم، إذن البيع تعلق بالخشب فالبيع صحيح. أو لو قلت مثلا بعتك وزنة أو بعتك هذا الحطب وظهرت فيه قطعة صنم، هل يبطل البيع بلحظ هذا الصنم القطعة الصغيرة ويصح في الباقي؟ لا، بل البيع برمته صحيح، لأن البيع كله انصب على الخشب أو الحطب، البيع صحيح. ونستبعد أن يكون هذا هو منظور كاشف الغطاء، والشاهد على ما أقول والمؤيد، لأن الشيخ دائما يؤيد كلماته، والمؤيد لكلامي بأنه إذا تعلق البيع بالمادة يكون البيع صحيحا ما ذكره الأعلام في من اشترى وزنة من النحاس. الوزن مقدار للحساب، كان عندهم وزنة تعادل 3 أرطال، مثل كيلو، مثل روطل، مثل مكيال. من اشترى وزنة من النحاس، قلت اشتريت منك وزنة نحاس، يعني 3 أرطال من النحاس، ثم بان في هذا النحاس آنية مكسورة، هل يثبت لي خيار العيب الآن؟ يقول الإعلام لا يثبت خيار العيب، مع أن الآلة مكسورة عيب، لكن يقول لا يثبت خيار العيب. لماذا؟ لأن البيع تعلق بالنحاس ولم يتعلق بهذه النحاس المتحيث بهذه الهيئة حتى تقول كسر، بل البيع تعلق بالمادة وهي النحاس من دون علاقة له بهذه الهيئة، حتى تقول إذا كسرت الهيئة يوجب ذلك الخيار. معنى ذلك ماذا؟ أن البيع قد يكون البيع متعلق بالمادة فقط وفقط، ولا منظور في البيع للهيئة، ويكون بيعا صحيحا. إذن إذا قال الأعلام بذلك في باب بيع النحاس فليقول به في بيع الأصنام، إذا كان المبيع تعلق بالخشب يعني بالمادة ولا ربط له بالهيئة. واضح المقصد؟ إذا إن قلت كذا قلت كذا، لعل كاشف الغطاء حينما قال بعدم صحة بيع مادة الصنم إذا كانت المادة هي على نحو داعي لا على نحو متعلق البيع، إذا كانت مجرد داعي فالبيع تعلق إذن بالصنم، وهنا قطعا البيع باطل أن البيع للصنم. لكن لو كان مقصوده كما هو الأقرب أنه المادة هي ماذا؟ متعلق وأما لو كان مقصوده أن المادة هي متعلق البيع فالبيع جائز. فلعل منظور كاشف الغطاء أن أنه المادة أخذت على نحو الحيثية التعليلية، لذلك قال باطل. أما لو كانت على نحو الحيثية التقييدية المفروض يقول البيع صحيح، لأن البيع تعلق بنفس المادة. هذا إن قلت الأولى والجواب عنها. نطبق الآن هذا المقدار حتى لا يتبعثر المطلب من يديك. قال فلعله، لعل كلام يعني كاشف الغطاء، نحاول نوجه بعد حتى لا يخالفنا ولا نخالفه. فلعل كلام كاشف الغطاء الذي قال ببطلان البيع للصنم أو الآلة المشتركة بين العبادة وبين الزينة، فلعله محمول على الجهة المحللة التي لا دخل للهيئة فيها، مثل من اشترى هذه لأجل أن يضع فيها الأموال والنقود، فما قصد إذن المنفعة المحللة، قصد منفعة الأرض له بالهيئة هذه، فيكون من أكل المال بالباطل، وهنا نحن نقبل بهذا الكلام. أو كانت المنفعة نادرة، أو النادرة التي مما للهيئة دخل فيها، منفعة نادرة جزئية كجعل الصليب مثلا زينة، إذا قلنا أنه جعله زينة منفعة نادرة لأن الأصل فيه أن يجعل للعبادة مثلا. إن قلت الآن نعم، أساسا كاشف الغطاء لا يوافقك لأنه يرى حرمة بيع الصنم على كل حال بالمادة بالهيئة، قصدت المنفعة المشتركة، قصدت المنفعة النادرة، قصدت ما قصدت. إن قلت نعم، ذكر أيضا ترى في تتم لكلام كاشف الغطاء وفاقا لظاهر غيره بل الأكثر من الأعلام أنه لا فرق بين قصد المادة وهي الخشب وقصد الهيئة وهو الصنم، فالبيع باطل على كل حال. إن قلت أقول لعل ولعل، إن أراد كاشف الغطاء يعني بقصد المادة كون المادة مجرد باعث وإلا فالبيع انصب على الهيئة مع المادة يعني الصنم، وأما الخشب مجرد داعي وباعث لم يتعلق المال بإزاء الخشب كونها هي الباعث على بدل المال بإزاء ذلك الشيء، وإن كان عنوان المبيع المبذول بإزائه الثمن هو ذلك الشيء وهو الصنم، فما استظهره من الإجماع والأخبار حسن، ونحن لا نخالف في ذلك لأن بدل المال بإزاء هذا الجسم وهو الصنم المتشكل بالشكل الخاص من حيث كونه مالا عرفا بدل بذل للمال على الباطل. وإن أراد كاشف الغطاء بقصد المادة، وإن قصد المادة البيع باطل يعني أن المادة أخذت على نحو الحيثية التقييدية، يعني بعتك الخشب، بعتك الخشب، البيع تعلق على المادة وهي الخشب يعني مقيد بالخشب لأنه أخذ على نحو الحيثية التعليلية كما في الأول مجرد داعي. وإن أراد بقصد المادة كون المبيع هي المادة يعني الخشب، سواء تعلق البيع بها بالخصوص كأن يقول مثلا بعتك خشب هذا الصنم، إذن البيع تعلق بالخشب، أو في ضمن مجموع مركب مثل ما مثلنا، كما لو وزن وزنة حطب فقال بعتك هذه الوزنة من الحطب، خب إذن البيع تعلق بالحطب، وظهر في هذا الحطب قطعة صغيرة صنم، هل يبطل البيع بلحظ هذه القطعة الصغيرة؟ يقول لا يبطل بلحظ القطعة الصغيرة. لماذا؟ لأن البيع تعلق بالخشب بالحطب بالمادة. جيد، فظهر فيه صنم أو صليب، فالحكم ببطلان البيع في الأول. ما هو الأول؟ في قوله بعتك خشب هذا الصنم، هذا الأول. وفي مقدار الصنم يعني هذه القطعة الصغيرة، في الثاني وهو قول بعتك هذه الحط هذا الحطب مشكلون بطلان البيع مشكل. لماذا مشكل؟ لمنع شمول الأدلة الأخبار والإجماعات والآيات لمثل هذه الحالة لمثل هذا الفعل، لأن المتيقن مما دل على بطلان بيع الصنم إذا بيع ذاك الصنم المادة مع الهيئة، أما إذا بيعت فقط المادة الخشب أو الحطب أو الحديد فالأدلة الدالة على البطلان لا تشمل هذه الصورة والحالة. جيد، لأن المتيقنة من الأدلة المتقدمة الإجماعات والأخبار والآيات حرمة المعاوضة على هذه الأمور نظير المعاوضة على غيره، مثل المعاوضات الأخرى، مثل أن تشتري هذه الطاولة، أنت إذا أردت أن تشتريها تشتريها بلحاظ مادتها مع هيئتها. كذلك الروايات التي دلت على حرمة بيع الصنم إنما ملاحظة المادة مع الهيئة، وعادة أنت حينما تشتري الأشياء تنظرها مادة مع هيئة، فالروايات محمولة على المتعارف من اشتراء المادة مع الهيئة. نظير المعاوضة على غيره من الأموال العرفية وهو ملاحظة مطلق ما يتقون به مالية الشيء من المادة والهيئة والأوصاف، هذا المتعارف، أنك عادة حينما تشتري شيء تلاحظ مادة هيئة أوصافة، فالروايات الدالة على المن نحملها على هذا الفرض، ولا تدل على حرمة بيع الصنم إذا كان المبيع هو أساسا المادة. والحاصل أن الملحوظ في البيع قد يكون مادة الشيء وهو الخشب من غير مدخلية الشكل والهيئة، والشاهد ألا ترى أنه لو باعه وزنة نحاس، يعني 3 أرطال، لأن الوزنة تعادل 3 أرطال كما قيل أو 5، لو باعه وزنة نحاس فظهر فيها آنية مكسورة. أنا بعتك ماذا؟ وزنة نحاس 3 أرطال من النحاس، فظهرت آنية من هذه النحاس مكسورة، هل يثبت لي خيار الهي؟ لماذا؟ المادة والمادة موجودة، كسرت ما كسرت لا يهم، لم يكن له خيار العيب لأن المبيعة هي المادة. إن قلت الثانية، إن قلت لا يصح كلامك يا شيخنا الأنصاري لأنه المعتبر في بيع المادة بشرط عدم الهيئة، يعني بيع الخشب إن صح بشرط لا، يعني أن لا يكون متحيثا بحيثية الصنم، أما لو كان الخشب بهيئة الصنم وبصورة الصنم فلا يجوز بيعه، وهذا هو مقصود كاشف الغطاء. إذا كان كاشف الغطاء يرى جواز بيع المادة بشرط لا، ليس لا بشرط، يجوز بيع المادة الخشب بشرط أن لا يكون بهيئة الصنم، هذا هو كلام كاشف الغطاء. إذن فكاشف الغطاء مهما حاولت يخالفك وليس معك، بل الخشب وهو بصورة الصنم لا مالية له أساسا، ولذلك يجوز إتلاف الصنم، يجوز إتلافه بل واجب إتلافه، فلا مالية للخشب وهو بصورة الصنم، وإذا لا مالية له لا يجوز بيعه، لأن البيع مبادلة مال بمال، والخشب ما دام بصورة الصنم لا مالية له فلا يجوز بيعه. فالمادة إذا جاز بيعها الخشب بشرط لا، يعني بأن لا تكون بحيثية الصنم، وإلا فلا مالية لها، وإذا لا مالية لها لم يجوز بيعها ولم تضمن عند إتلاف. إن قلت هكذا قلت كلامكم غير صحيح، بل المادة يعني الخشب وإن كان بصورة الصنع فله مالية. من قال إنه لا مالية له للخشب إذا كان بصورة الصنم؟ لا مالية له، بل الخشب وإن كان بصورة الصنم فله مالية. والشاهد على ما أقول والمؤيد لكلامي أنك لو أسلفت هذا الخشب ضمنته، تضمنه على صاحب لصاحب، أنك لو أسلفته لكنت من الضامنين، لأن من أتلف مال غيره فهو ضامن له. تضمن الخشب نعم، لا تضمن قيمة الصنم وهي 1000 ريال، لكن تضمن قيمة الخشب وهي 100 ريال. واضح؟ إذن لا تضمن الصنم لأنه لا مالية له، لكن الخشب وهي المادة هي مضمونة. وبالتالي إذن الخشب بما هو وإن كان بهذه الحيثية له مالية، وإذا له مالية يجوز البيع، ومن أتلفه كان ضامنا له. يضمن قيمة الخشب لا يضمن قيمة الصنع. العرف ببابك. إن قلت الأخيرة، إن قلت الثالثة والأخيرة، إن قلت خلاص من قلت الثانية، من قلت الثالثة الآن، إن قلت نعم نسلم بأن المادة وهي الخشب تضمن، صحيح كلامك يا شيخنا الأنصاري، لكن ما هو سر الضمان؟ سر الضمان الإتلاف التدريجي. كيف؟ بمعنى أنه أساساً الخشب لما كان متحيثاً بحيثية هذه الصورة الصنم ما ليس له مالية ويجب إتلافه، فإذا أتلفته أول مرة وأسقطته عن صورة الصنم لا تضمن حتى قيمة الخشب، لكن لو ضربت مرة أخرى ثانية وثالثة ورابعة فكسرت الخشب تكسيراً وحصلته تحطيما فهنا تضمن، لأنه الواجب أنك تتلف الصنم وأنت أتلفته، إذن لماذا تضربه ثانية وثالثة ورابعة؟ لتتلف الخشب المادة. فالضمان لأجل الإتلاف التدريجي، لأنه هو الواجب إتلاف الصنم. جيد، هذا الآن صنم صح، الواجب أن تتلف الصنم، هذا يجب عليه أن يتلفه، أتلفه الآن كسر الصنم، هل يجب عليه أن يضمن؟ لا يضمن، لأن لا مالية له بهذه الصورة فلا ضمان. لكن لو افترضنا أنه ما اكتفى بذلك فجعلهم جدادا إلا كبيرهم كما كسرها النبي إبراهيم، جاء النبي إبراهيم ضربا وضرب ثانية وثالثة مع أن الصنم انتهى، لماذا تضرب ثانية؟ لماذا تضرب ثالثة؟ لماذا تضرب رابعة وخامسة؟ هنا أتلف المادة، صارت المادة الآن الخشب لا ينتفع به، هنا يجب الضمان أم لا؟ يجب الضمان، لأن الذي يجب عليك إتلافه أنت أتلفته وهو الهيئة، أما ما بقي بعد ذلك لا يجوز لك أن تتلفه الخشب، لماذا تتلفه؟ ليس هو صنم، فمن أتلفه يجب عليه الضمان. إذن فيا شيخنا الأنصاري الضمان للخشب متى يكون؟ لمن أتلف الخشب ولم يتلف الصنم. إن قلت هكذا قلت هذا تمحل، تمحل وتعسف وتكلف، هذا تكلف، هذا تكلف، يعني حمل الإتلاف ووجوب الضمان على ما لو أتلفها بشكل تدريجي فقط وفقط تمحل وتكلف، بل أساسا يجب الضمان عليه، أتلف بشكل تدريجي أو أتلف بشكل دفعي. يعني حتى لو ضرب هذا الصنم ضربة واحدة فتلفت المادة يجب عليه الضمان، ضمان قيمة الخشب لا يضمن قيمة الصنم، لأن الصنم لا مالية له. فعلى كل حال يجب ضمان المادة. إذن الذي نرومه من كل هذا الكار والفار والإنقل وقلت أنه يجوز بيع الخشب مادة الصنم ولو كان هذه المادة بصورة الصنم. والشاهد على ما أقول أن بعض الأعلام هذا مبناه العلامة في التذكرة ذهب إلى الجواز، قال يجوز بيع مادة الصنم، يجوز بيع الصنم ليكثر، يعني معناه أنه يجوز بيع المادة لمن يوثق بدينه طبعا. وهذا هو مبنى صاحب الكفاية ليس الآخر بل السبزوار، كفاية الأحكام لا كفاية الأصول. وهو مبنى صاحب الحداث أيضا، وهو مبنى صاحب الرياض أيضا، كلهم يقولون يجوز بيع مادة الصنم أو يجوز بيع الصنم ليكسر، معنى ذلك أنه يجوز
بيع المادة.
وليكن كاشف الغطاء خالفنا وخالفنا، لكن المهم عندنا رياض وعندنا كفاية وعندنا حدائق وعندنا تذكرة للعلامة الحلي، وكل هؤلاء يقولون بصحة بيع مادة. تم كلام في هذه النقطة
الثالثة.
ودعوة يعني إن قلت الثانية أن المال يعني المالية هي المادة، خلصنا انتهى المادة جزاكم الله. ودعوى أن المال يعني المالية هي المادة يعني الخشب بشرط عدم الهيئة، بشرط عدم تحيثه بصورة الصنم، مدفوعة هذه الدعوة. لماذا؟ بما صرح به من أنه لو أتلف الغاصب مثلا، الغاصب للصنم لهذه الأمور ضمن المواد، صحيح لا يضمن الصنم لكن يضمن المادة، لأن الصنم يجب إتلافه فلا يضمن، لكن المادة يجب ضمانها، مما يعني أن المادة لها مالية، لها مالية، ولو اشترط في ماليتها ألا تكون بحيثية وبشكل صنم. إن قلت هذا محمول على الإتلاف التدريجي، يعني الضمان على الغاصب إذا أتلف إتلافا تدريجيا، يعني ضرب الصنم فانكسر ولم يكتفي بذلك، ضربه ثانية وثالثة ورب، هنا ما هو المبرر؟ ما يجوز في الشارع، أنت المهم الجائز لك أن تتلف الصنم فقط، أنت أتلفت، لماذا تضرب ثانية وثالثة ورابعة؟ إذن ضربك المتكرر إتلاف لشيء غير مأذون فيه، يجب عليك الضمان. إن قلت هكذا قلت هذا تمحل، بل يجب عليه الضمان على كل حال تدريجان أو دفعتان، وحمله على الإتلاف تدريجان تمحل. وفي محكي التذكرة هذا مؤيد، لأنه المادة لها مالية ويجوز بيعها، أنه إذا كان لمكسورها يعني قيمة وباعها صحيحة، يعني بعث الصنم الخشب صحيحا لتكسر، وكان المشتري ممن يوثق بديانته، فإنه يجوز بيعها على الأقوى. إذن العلامة يرى جواز بيع الخشب الذي بصورة الصنم ليكسر ممن يثق بدينه، يعني أنه فعلا إذا اشترى سيكسره لا يعبده. واختار ذلك صاحب الكفاية السبزواري وصاحب الحدائق وصاحب الرياض نافيا عنه الريب، الذي نفى الريب صاحب الحدائق وليس صاحب الرياض، وعبارته موجودة لكن لا يسع الكلام. كمل الكلام والحمد لله في النقطة الثالثة، يأتي في الرابعة والحمد لله رب العالمين.
الله.